الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن يا أيها الإخوة، يا أيها الرجال، يا أيها الشباب، يا أيتها الأخوات، ماضون بلا ريب إلى مكان نستقر به استقرارا نهائيا، وما مرورنا على هذه الأرض إلا لنختبر، ونحن اليوم في دار اختبار، وغدا سنسأل سؤالا واحدا، ستسأل عن التقوى، ومن ثم سيكون الفرز. والتقوى ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. تعالوا نتقن الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة، وإن الله عز وجل وضع لنا مرغبات ومقويات ومعينات من أجل من ابتعد أو من اقترب من الحرام أن يبتعد، ومن ابتعد عن الفرائض أن يقترب، ومن نسي النوافل أن يتذكر. في مثل هذه الأيام المباركات التي سنطالعها بدءا من يوم الغد، أيام عشر ذي الحجة، موسم ليتذكر الناس وليتنشط الذاكر. من وقع في حرام مناسب جداً أن يقلع، ومن ترك الفرائض مناسب جداً أن يرجع، ومن نسي النوافل مناسب جداً أن يعود إليها. إذا أتقنت هذه الثلاثة فأنت إن عشت عشت حميداً، وإن مت مت حميداً. حياتك خير لك ومماتك خير لك، وما عليك فرزقك مكفول وأجلك مضروب. فتعالوا يا أيها الإخوة نتقن هذه الثلاثة، إنه ما من واحد منكم إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فاستعدوا لهذا الكلام. وستسأل بلا ريب عن الحرام وعن الفرائض وعن النوافل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا يغرنك قائل أن يقول لك اكفل يتيما وأمرك مكفول، غير صحيح. لا يغرنك قائل أن يقول لك ابني مسجدا وأنت ماض إلى الجنة، غير صحيح. لا يغرنك قائل أن يقول لك احفر بئرا وأنت مغفور لك، غير صحيح. لا يغرنك قائل أن يقول لك حج إلى بيت الله الحرام وستغفر لك كل الذنوب، غير صحيح. ستسأل عن الحرام وعن الفرائض وعن النوافل، ولا بد من إجابة عن هذا وعن هذا وعن هذا، إلا أن يأذن الله تعالى لك بشيء. أيها الإخوة الكرام، نحن في الخطبة 27 من سلسلة تربية الأبناء، ولكنني وبمناسبة انتظارنا لأعظم أيام الدنيا، أيام العشر التي تطالعنا غدا، راقب أعظم أيام الدنيا، أيام العشر التي ستطالعنا غدا، سأجعل هذه الخطبة والتي بعدها حديثا عن هذه الأيام المباركات. عنوان خطبة اليوم: الحج وأيام العشر. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني ماشين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. يقسم الله تعالى بهذه الليالي التي نستقبلها بدءا من هذه الليلة، وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. الحديث يقول يلي بحج بده يروح على الجنة. الناس غير المتخصصين يظنون أنه أنا بعمل شو ما بدي وبروح على الحج وبوشي على الجنة، غير صحيح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وكلامه صدق، لكن لكلامه شرح، العلماء سيخبروننا عنه. أخرج البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. يا شباب يلي بعيد عن الله ويريد أن يقترب، يا رجال يلي نفسه تغلبه ويريد أن يغلبها ليقبل على الله، يا أيتها الأخوات الإنسان المقصرة التي تنتظر ساعة تقبل بها على الله، الآن هذا هو الموسم. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. في رواية الترمذي: يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. عنوان خطبة اليوم: الحج وأيام العشر. وفي خطبة اليوم ثلاث نقاط: حكم الحج، والحج وحقوق العباد، وأيام العشر. أما النقطة الأولى حكم الحج، الكلام مهم من جهات متعددة. ما حكم الحج؟ أجمع العلماء على أن الحج فريضة محكمة. يا أخوان، نحن مسلمين نأتمر بأمر السماء، إذا الله قال فرض فالقول قوله، ما يجي حدا يقول إيه بس هلأ أزمة، هلأ وقت الحج، إذا الله قال فرض فالقول قوله، بالراحة وبالتعب، بالسعة وبالضيق، بالمنشط وبالمكره. أجمع العلماء على أن الحج فريضة محكمة مرة واحدة في العمر. ثبتت فرضية الحج للمستطيع بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، اللي بيقول لك لا مو وقته، منا فاضين، البلد قايمة قاعدة، عندي شغل، عندي التزام، ومن كفر، يعني كفر بفرضية الحج، مو كفر عام، العلماء قالوا هناك كفر عام وهناك كفر جزئي، يعني من كفر بفرضية الحج كفرا جزئيا، طيب فإن الله غني عن العالمين، هو الخسران. قال الإمام القرطبي في تفسيره: اللام في قوله تعالى ولله، ولله على الناس، لام الإيجاب والإلزام، يعني يجب عليكم يا عباد لله تعالى، يلزمكم، أي يجب عليكم لله حج البيت. ثم أكده الله تعالى بقوله على، ولله على الناس حج البيت، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. وقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من كفر بالحج، أي من ترك الحج وهو قادر عليه. من هنا يا أيها الإخوة، يخطئ كل مسلم يجب عليه الحج ويجد الاستطاعة ثم هو لا يحج. يقول: عندي أعمال، لن أترك مصالحي لأذهب 20 يوما للحج. معقول سكر عيادتي 20 يوم؟ أي الله ما آلى. لا يا سيدي، الله آلى، وأنت عم تخالف الله. هلأ إجانا أخي الشغل، معقول أتركه؟ طبعا معقول، بما أن الله قال فرض وأنت قادر وأذن لك فلله عليك أن تحج. لن أترك مصالحي لأذهب 20 يوما للحج. مساعدة الناس بمالي أفضل من حج المفروض. خطأ، ما حدا يفكر هيك يا أخوان، إنه أخي إحنا بأزمة، هلأ هدون بدي أدفع 1.5 مليون، 2 مليون، 3 ملايين، خليني أعطيهم لجمعية خيرية تساعد المتضررين، أحسن من الحج. أبدا أبدا، الحج المفروض أحسن. في فرق يا أخوان بالرتب التشريعية والشرعية. الفرض له رتبة عالية جدا، والنفل له رتبة، بس الفرض أعلى. إذا أنا مالي حاجج ووجب علي الحج واستطعت الحج وعندي مال لأحج وأذن لي، الحج أفضل. أفضل من أنه ابني مدرسة شرعية، أفضل من أني أكفل 10,000 يتيم. فرض، هذا فرض، هذا سنة. واحد يقول: أنا في عملي في عبادة ولن أترك العمل لأذهب. أنت في عملك في عبادة، ما لم تترك عبادة أحسن وأوكد، والحج الآن في حقك إذا أذن لك وكنت مستطيعا أفضل. أنا الآن بكير علي، مرات شاب 40 سنة، أخي بكير عليك تحج، استنى هلا روح ساوي شو ما بدك، بال60 من حج سوا. هذه مخالفات شرعية، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. شايف؟ قد فرض، يعني قطع أمراً قطعياً، رواه مسلم. فهذه الفقرة الأولى بحكم الحج، ما حكم الحج؟ فرض. الآن فرع العلماء على هذه الفقرة فرعاً: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ يعني هلأ الحج بده 1.5 مليون، بده 2 مليون. أنا اليوم صار معي 1.5 مليون، ولو قدمت طلب للحج يؤذن لي. طيب، هل الحج واجب على الفور؟ يعني لازم السنة محمد خير يطلع الحج؟ لما لا، ماشي الحال، يعني السنة الجاية، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد 7 سنين، بعد 20 سنة، يعني على التراخي، المهم قبل ما يموت يطلع على الحج. هل الحج فرض؟ هو فرض، بس هل هو فرض على الفور أم على التراخي؟ جمهور العلماء يقولون: الحج فرض على الفور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحديث ضعيف لكن له طرق تقويه. فجمهور العلماء قالوا: الحج فرض وواجب على الفور. وحده الإمام الشافعي قال: هو على التراخي. قال: إن الحج واجب على التراخي بشرط أن يأمن عدم العجز وهلاك المال. يعني اليوم أنا صار معي الإمكانية وقدمت طلب ووافقوا لي. الشافعي بيقول: ماشي الحال، ممكن تحج السنة، ممكن السنة الثانية، الثالثة، الخامسة، السابعة، بس بشرط أن تأمن عدم العجز. يعني لسه صحتك معك والحمد لله في بين إيديك سيولة، إذا راحوا هدوم بيجي غيرهم. إذا أمنت عدم العجز وعدم هلاك المال فلك أن تؤجل، فلا يأثم المستطيع بتأخير الحج، لكن بشرط أن يعزم على الحج في المستقبل، فلو خشي العجز أو هلاك المال حرم التأخير. هذا فرع عن حكم الحج. إذا ما حكم الحج؟ فرض. على الفور أو على التراخي؟ الجمهور قالوا على الفور، الشافعي قال على التراخي بشرط. الآن في فرع ثاني مهم أيها الإخوة على هذه المسألة: ما حكم تكرار الحج؟ طيب، الحج فرض، بس أنا حابب أطلع مرة ثانية، ثالثة، 17 23، أنا حاجة 7 مرات، أنت كم مرة بلا صغرى؟ 5، ماشي الحال، الله يرزقك السادسة. ما حكم تكرار الحج؟ الحج أيها الإخوة فرض مرة واحدة في العمر، فما حكم من أراد أن يكرر الحج؟ الرأي اليوم ونحن في أزمة نسأل الله تعالى تعجيل كشفها، أن الأفضل عدم تكرار الحج لينتفع بماله المحتاجون والمتضررون، وليفسح المجال لمن لم يحج لكي يحج ما دامت الأعداد مضبوطة يعني ومحدودة. والأحسن هلا المليون ونص الأولانيات أو المليونين تبع الفرض لازم تروح تحج فيهم، ولا عليك الله يغني عباده المتضررين. بس هلا اللي بده يطلع مرة ثانية أو خامسة أو سبعة الأحسن ما تطلع، وأعطينا هالمليونين خلينا نعطيهم للمتضررين والمحتاجين، خلي هالمليون ونص لأهلك لأولادك يعني يتزوج بها ابنك، يفتح فيها أخوك شي متجر شي محل. فالأفضل عدم تكرار الحج، وذلك ما لم تكن مصلحة راجحة. بس في ناس في مصلحة راجحة بتكرار الحج، كأن يكون معلماً لغيره أو مرشداً له أو عاملاً في خدمات الحج أو محرماً لواحدة من محارمه أو كواه الشوق حتى أعياه. في ناس الحب عنده ما عاد يقدر، هلا احنا كلنا في عندنا شوق، بس في ناس ما عاد يستطيع ابدا، بيمرض وبنجيب له الدكاتره، لا بنقول له اخي تعال روح على الحج الله ييسر لك، ادعو لنا ونحن ندعو لك. جاء رجل يودع بشر بن الحارث وقال عزمت على حج النافله فتأمرني بشيء؟ قال له كم اعددت للنفقه؟ قال 2000 درهم. قال أي شيء تبتغي بحجك؟ قال مرضات الله تعالى. قال فإن أصبت مرضات الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم أتفعل ذلك؟ شو رأيك؟ مرضات الله بتجيك أنت وبيتك بس تدفعون هدول 2000 درهم؟ قال نعم. قال اذهب فأعطها 10 أنفس مديونا يقضي دينه وفقيرا يلم شعثه ومعيلاً يغني عياله ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك أن تعطيها واحداً يعني رجلاً واحداً من هؤلاء فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعف أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. يعني حجة الفرض أفضل من كل هدون، بس بعد الفرض هدون كلهم أحسن من هالحج. هذه هي الفقرة الأولى في خطبة اليوم، ما حكم الحج وهل هو على التراخي أو على الفور، وما حكم تكرار الحج. النقطة الثانية، الحج وحقوق العباد. بيمشي الحال اتدين منكم مصاري وما رجع لكم واطلع على الحج ورجع كيوم ولدته أمه برجع 00؟ بيمشي الحال اعتدي على أعراض الناس واطلع على الحج خلاص؟ بيمشي الحال تلوث يد امرئ في دماء العباد بعدين بيقول لك طالع على الحج والله بيغفر لي كل شيء؟ بيمشي الحال ياكل ميراث اخواته البنات ويطلع على الحج والله بيغفر له كل شيء وسيدخله الجنة؟ الحج وحقوق العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث يعني لم يتكلم كلاما فاحشا ولم يفسق يعني لم يفعل شيئا من منهيات الحج رجع كما ولدته أمه. كما ولدته أمه يعني ما عليه شيء من الذنوب. في رواية عند الترمذي غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث مطلق كل الذنوب الماضيات. السؤال، هل الحج يغفر الذنوب جميعا؟ هل يسقط الحج حقوق العباد كما يفيد ظاهر الحديث؟ يعني الإنسان البسيط غير متخصص بيقرأ بيقول لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول خلاص، قال بده يغفر كل الذنوب معناته كل الذنوب. في أحد مواسم الحج صحب رجل أحد الدعاة للذهاب إلى الحج، لما كان في مطار المغادرين لقي الرجل صديقا له قديما مغادرا مع المغادرين، اقترب منه سلم عليه سأله أين السفر؟ قال إلى الحج. سأله قال لي عليك دين قديم لم ترده فكيف تحج وللناس عليك حقوق؟ قال سامحني إذن. قال والله لن أفعل، هذا حقي وأريد مالي. قال لا عليك إن فعلت أو لم تفعل، فأنا الآن ذاهب إلى الحج وسيغفر الله لي. وسأعود كما ولدتني أمي بغير ذنب، سامحتني أو لم تسامحني. هل فهم عند بعض المسلمين صح هذا؟ الجواب: أجمع العلماء، حطوا خط تحت كلمة أجمع، إذا أجمع يعني ما في عالم على وجه الأرض قال خلاف هذه الكلمة، أجمع العلماء أن الحج لا يسقط حق الآدمي. يا أخوان هذا دين، الدين بده علم، واحد يقرأ آية أو حديث بده يصير هو يطلع من عنده ما يفهم، هو بده فهم العلماء حتى يفهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على أن الحج لا يسقط حق الآدمي. قال ابن حجر: الحج يهدم ما قبله، يعني من الذنوب، ما عدا المظالم. أخذ من هذا مصاري بدون يرجع، معتدي على دم إنسان بده قصاص أو أن يسامح أو تدفع دية، معتدي على عرض في حد أو أن تتوب توبة خاصة. الحج يهدم ما قبله المظالم، أي من حقوق العباد. نقل الإمام النووي وعياض وغيرهما أن محل المغفرة في الحج في غير التبعات، يعني لما بتقروا أحاديث غفر له ما تقدم من ذنبه، رجعك كما ولدته أمه، رجعك يوم ولدته أمه، هدون كلهم في غير حقوق العباد. أما اللي متدين بده يرجع، ويلي ملبس طربيش للناس بده يرجع كل طربوش لصاحبه، ويلي آكل ميراث بده يرجع، ولو بتحج ألف حجة ما حدا يضحك عليك، والله وكيلك عم تدفع مصاريك ببلاش، إلا أن تتوب توبة صادقة. بناء على ذلك أيها الإخوة، لا بد للمرء أن يؤدي حقوق العباد التي في رقبته، سواء قبل الحج أو بعد الحج. ماشي الحال، واحد راح الحج يا أخي في برقبته ذمام، خير، بس ترجع أول ما بتوصل قبل ما يجوك المباركين والمهنين، روح لعند فلان أعطيه حقه. ولا يظنن ظن من الناس أنه يأكل أموال الناس ظلما أو يعتدي على دمائهم وأعراضهم ثم يحج فيغفر له. وهذه هي النقطة الثانية في الخطبة. أما الثالثة الأخيرة، أيام العشر، وهي أيام عشر ذي الحجة التي نستقبلها غدا إن شاء الله تعالى. وقد جعل الله تعالى الطاعة فيها محمودة جبرا للذين لا يستطيعون الحج، فمن كان منا ذاهبا للحج فطاعته في الحج، ونحن نوصيه أن يبلغ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل هذا المسجد ومن استمع إليهم السلام. وأما الذين لم يذهبوا للحج فبإمكانهم أن يستكثروا من الأعمال الصالحات، من صوم وصلاة وذكر وقيام وبر وصلة، ليقاربوا أعمال حجاج بيت الله الحرام. وحديث أيام العشر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، قال عنه ابن رجب: هذا حديث عظيم جليل. شو هالكلام؟ ما من أيام العمل الصالح، كلمة العمل الصالح مطلقة، حتى إن العلماء قالوا هون أحسن لما عشرة أيام الأخيرات من رمضان، اختلفوا، والأكثر أنه لا، أيام العشر أحسن من أيام رمضان للحديث، لإطلاق الحديث. هذا الحديث حديث عظيم جليل. لهذا كان سعيد بن جبير وهو راوي الحديث عن ابن عباس: إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. روي عنه أنه قال: لا تطفئوا مصابيحكم في العشر، يعني خليكم في قيام الليل طيلة الليل. قال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. قال بعض الصالحين: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة اللي حيبدأ بكرة، والعشر الأول من المحرم. فيا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا من تسعون لتقوى الله عز وجل، يا من تريدون أن تكونوا ممن يخدم دين الله عز وجل، نحن قادمون إلى موسم يحبه الله ويحب إقبالنا عليه فيه، فيه تتضاعف الأجور وتزداد البركات وتملأ القلوب والأيادي بالعطيات. فمهما استطاع أحدكم أن يغتنم الطاعات فليفعل. صيام النهار، قيام الليل، كثرة الصدقات، الانشغال بالتهليل والتكبير والتسبيح وذكر الله تعالى عن أي شيء ملهن، قضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله تعالى، بر الوالدين، صلة الأرحام، لعل الله يشملنا بما يعم به حجاج بيته الحرام من النفحات والعطايا والبركات. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرام إلى المشاعر سالمين غانمين، وردهم إلى أهليهم مأجورين مبرورين. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين، وعجل للمسلمين بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.